إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، آمين. أحبتي في الله، قد بلغنا في المرة السابقة في كلام مختصر حول السحر تلك التهمة التي اتهم بها سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وليس وحده، بل اتهم به سيد الخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فدافع الله تبارك وتعالى عنهما دفاعه عن الأنبياء والمرسلين، فقال جل شأنه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فبرأ الله تبارك وتعالى سيدنا سليمان من تلك التهمة والفرية، وبرأ منها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: وما هو بقول ساحر، حينما اتهموه بتلك التهمة الشنيعة فبرأه الله تبارك وتعالى منها. وانتهينا باختصار إلى أن السحر له حقيقة، له أثر حقيقي فعلي أثبت الله تبارك وتعالى حقيقته في تلك الآيات، وأثبتها ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في سحر اليهودي لبيد بن الأعصم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم انتهينا أيضا أحبتي في الله إلى التساؤل: هل للسحر حقيقة مغيرة للأشياء، يخلق شيئا جديدا؟ لا يخلق الساحر شيئا، وإنما يغير تغييرا ظاهريا، والعلماء متفقون على أن السحر له تأثير وليس مجرد خيال، فمنه ما له تأثير حقيقي في النفوس والقلوب والأبدان، ولكنه لا يقلب الأشياء، إنما يغير في صورتها. ولذلك هذا التغيير الصوري يعتبر أحيانا تخييلا، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنه تغيير. وأما أنواعه فانتهينا إلى أن السحر أنواع، منه ما هو كفر وهو الذي يتقرب فيه الساحر بعبادات للشياطين والمرضة حتى يوقعوا له ما يطلب من تأثير في المسحورين، فيأمره الشيطان، يأمره الجني أن يذبح له ويلقي الذبيحة في أرض فلات خربة من غير أن يسمي الله عليها، فهذا نحر، والنحر عبادة لا يقصد بها إلا وجه الله، فإن نحر وقصد بها غير الله فقد وقع فيما حرم الله من الشرك، فهذا النوع كفر الذي يتقرب فيه الساحر بعبادات للجن والشياطين. والنوع الثاني ما يكون بطلاطم، تعويذات، نقوش، كتابات بأحرف، بمربعات، بأشكال، بأسهم، بخطة شيطانية يتقرب بها الساحر إلى الشيطان، وهذا أيضا كفر، وحد الساحر الذي يفعل ذلك ضربة بالسيف كما ثبت عن جندب، ورفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في صحة نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نظر، يعني ضعف، لكن هذا الحكم هو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبد الله، وعثمان بن عفان، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذان النوعان كفر. وهناك نوع ثالث وهو تخييل وكذب، والكذب محرم كله. ونوع رابع يكون بخفة اليد كما يحدث في السيرك ونحوه، وهذا أقل أحواله الكراهة، لأنه يوهم الذي يراه بأشياء غير الحقيقة، يضع الشيء في كمه ثم يقذفه في يده من غير أن يراه الرجل، فيخيل إليه أنه يخرج من يده بيضة مثلا، هذا أقل أحواله الكراهة. ثم النوع الخامس والأخير وهو سحر الكلام، وهو التزوير في الكلام وتزيين الباطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. ونعوذ بالله من السحر والساحرين، فإنه مدخل الشياطين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من الشياطين ومن حضور الشياطين، وقل رب، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مؤمن ومسلم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، كذبه ونفخه ونفثه، وأعوذ بك رب أن يحضرون. استعاذ بالله من الشياطين ومن أحوال الشياطين ومن كيد الشياطين وفعل الشياطين وعبادة الشياطين وقوانين الشياطين، استعاذ بالله من كل الشياطين وأحوال الشياطين. ولذلك لازم لنا أن نتعوذ بالله منهم، وأن نتحصن منهم، وإن كانت الشياطين لها قوة ولها منع ولها علم ولها رؤية خفية قد لا تستطيع أن تتحصن منها، كما قال ربنا سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله، فرقته من الشياطين والمردة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. من حيث لا ترونهم. فاحتجت واحتجت واحتاج كل مسلم أن يعتصم بمن هو أقوى منه، وليس أقوى منهم إلا الله عز وجل. فلذلك وجب أن نعتصم بالله من الشياطين. وإن قلت كيف، قلت لك أنا ناصحك اليوم إن شاء الله تعالى بشيء قد أكون قلت بعضا منه في المرة السابقة، وها أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأجتهد في أن أفصل شيئا منه لأهميته وحاجتنا إليه. أول ما تعتصم به من الشيطان أن تتوكل على الله، والله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإن لم تحسن توكلك على الله فاستحضر نفسك وتدبر في حالك وقوتك وتدبر في قوة الله تبارك وتعالى. فإن نظرت إلى نفسك وجدت نفسك عاجزا عن حتى إدراك كل ما حولك، والله بكل شيء عليم. ورأيت نفسك قد تكون قادرا غير قادر، تجد نفسك أن تكون غير قادر على إطعام أو علاج نفسك من مرض هو داخلك، الداء فيك داخلك وأنت لا تستطيع أن تتحكم فيه، والله على كل شيء قدير. فإذا تدبرت في حالك، تدبرت في جهلك ورأيت علم ربك، وتدبرت في عجزك واستشعرت قدرة ربك، علمت أنه لا مناص لك من أن تتوكل عليه. وقد أمر الله تعالى أحب الناس إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتوكل عليه تمام التوكل، فقال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأولا أن تتوكل على الله وأن تجعل اعتمادك على الله عز وجل ورجاءك في الله، ثم تصحح إيمانك وتلتزم التقوى. قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. فالله عز وجل قد عصم أهل الإيمان والتقوى، عصمهم وأخرجهم من تحت سيطرة الشياطين، وأمر بهذا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فالاعتصام من الشيطان ليس وصية إلى العاصين المنحرفين فقط، وأخص العاصين والمنحرفين وأبعد منهم الكافرين، لأنهم هؤلاء هم تحت السيطرة الكاملة للشياطين، تحت السيطرة. وكلما كان العبد أبعد عن الله تبارك وتعالى كلما كان في حوزة الشياطين، وكلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى كلما كان في حصن الله عز وجل وحماية الله. إنه الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل الإيمان الذين صح إيمانهم بالله وبالرسول وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر وبالملائكة، أهل الإيمان هؤلاء كلما قوي إيمانك المرتكز على هذه الأركان كلما كنت في حماية وحصانة من الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث على ما يوصل يبلغ يقوي الإيمان وينصح بمراقبة الإيمان. فالإيمان درجة تصل إليها أولا بالعلم ولكنها تزيد بالتقوى والعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم، إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، يئدم مع الزمن ومع ورود المعاصي والشبهات والشهوات، فيحتاج العبد إلى أن يجدد إيمانه. كلما قوي إيمانك كلما تحصنت. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون، إنما سلطانه سلطان الشيطان على الذين يتولونه، على الذين يتبعونه، على الذين يقتفون أثر الشيطان الرجيم والعياذ بالله رب العالمين، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. فكلما آمنت كلما اعتصمت من الشيطان. ثم التقوى، وما التقوى؟ العمل بطاعة الله تبارك وتعالى على نور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجو الثواب من الله، والبعد عن المعاصي عما يغضب الله على نور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخاف عقاب الله. كلما دخلت في الطاعات واعتصمت بها عموما كلما كنت في حصانة من الشيطان الرجيم، وكلما اتجهت الى المعاصي والعياذ بالله كلما دخلت في حصانة الشيطان الرجيم. نعم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم اعمالا هي من اقوى ما يكون فيه العبد قويا على الشيطان الرجيم. نذكر منها على سبيل الاختصار للحصر: الطهارة، الطهارة، الوضوء. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم إذا أراد أن ينام، أن ينام ليس في حال اليقظة فقط، إنما إذا أراد أن ينام في حال اليقظة عموما، الوضوء سلاح المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والإيمان كما قلت حفظ من الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. حتى إذا أراد العبد أن ينام توضأ أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أراد أن ينام فتطهر، جعل الله تبارك وتعالى له ملكا في شعاره. في شعاره يعني يدخل بينه وبين ملابسه الداخلية. الشعار هو ما يلبس الإنسان يلي لحمه بشرته، يدخل ملك معاه. فكلما تقلب من الليل انتبه او لم ينتبه قال الشيطان: اللهم اغفر لعبدك فانه بات متطهرا. فما بالك برجل يبيت ليلته ومعه في ملابسه ملك، ملك، كيف يكون حصنته من الشيطان الرجيم؟ هذا الوضوء. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الصلاة والمحافظة عليها. قال صلى الله عليه وسلم لرجل كما رواه الإمام أحمد: قم فصلي فإن الصلاة شفاء، شفاء ووقاية من كل ما يطرأ على الإنسان من أدواء. طلب العلم للعالم أشد على الشيطان من ألف عابد. العالم الذي يعرف كيف يعبد، كيف يتعبد، فقد يتعبد الإنسان بعبادة سنين ثم تظهر أنها ليست بعبادة صحيحة ضاع ثوابه. ودخل في قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، أصل هذه الآية في الكفرة الذين يفعلون طقوسا لا تنفعهم في دنيا ولا في آخرة، ولكن كل مبتدع أو سائر على بدعة يتعبد الله بغير ما يريد له نصيب، لأنه يتعب نفسه ثم لا يجد في الآخر أجرا ولا ثوابا على عمله. إذن الوضوء، إذن الصلاة، إذن طلب العلم من الأعمال الصالحة التي يعصم الله تبارك وتعالى بها العبد من الشيطان، وهي من التقوى. ولا نزل في النقطة الأولى هذا العمل بالطاعة، أما العمل بالمعاصي فضد ذلك، إنما سلطانه الشيطان على الذين يتولون يقتفون أثرا. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أضرب المثل لعبد ضائع الثواب مهدر الثواب، والعبد يطيل السفر أشعث أغبر، يعني مرهق متعب، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذا سأل الله أن يحفظه كيف يحفظه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام سعي حرام؟ إذن الإيمان والتقوى أقوى سبيل بعد التوكل على الله تبارك وتعالى. أما الثالث، السبب الثالث، فهو الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى بإخلاص والتجاء إليه مع الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. دعاء الله سؤاله سبحانه، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أمر عبادة أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، نص على أنها عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد ذكرت لكم في المرة السابقة في حديث حينما سحر للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت أم المؤمنين راوية الأحاديث: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا، دعا الله تبارك وتعالى والتجأ إليه وأكثر من دعائه سبحانه وتعالى، حتى فك الله تبارك وتعالى أمره وصرف عنه كيد الشياطين. إذن دعاء الله تبارك وتعالى أن يصرف عنك الشياطين، دعاء الله عز وجل أن يحفظك، أن يحفظ مالك، أن يحفظ أولادك، أن يحفظ بيتك، أن يحفظ عملك، كل هذا من أحسن الحصون التي تحفظك من السحر ومن سائر الشياطين مع الرضا بقضاء الله. وما الرضا بقضاء الله؟ بقضاء الله تبارك وتعالى أن تبذل الأسباب وتتوكل على الله، فإن وقع بك شيء فلا تقل لو أن كذا كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى بعد الدعاء الصالح. انت لسه ما قصدتش بحاجة، انت لسه سليم، حصن نفسك، لا تنتظر حتى تأتيك الشياطين وتمسك او تؤذيك ثم تبحث عن يداويك، لا، انت من الاساس تحصن، انت متوكل على الله، مؤمن متقي داع مخلص لله تبارك وتعالى معتمدا عليه مع رضاك بقدره، هذه اقوى وسائل، ولذلك هذه عملك ليلا ونهارا، انت متعبد لله تبارك وتعالى، عملك ليلا ونهارا يحفظك الله عز وجل على قدر ذلك. أما الثالث وهو من أوسع أسباب الحفظ فهو ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا باب واسع، لكن أذكر ما يقدر الله تبارك وتعالى به مختصرا. قد روى الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات وأمره أن يعظ بها بني إسرائيل، فكأن سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام تأخر في إبلاغ هذه الكلمات، فأرسل الله تبارك وتعالى أوحى إلى عيسى أن بلغ يحيى أن يبلغها، فذهب إليه فقال له إما أن تبلغها وإما أن أبلغها بني إسرائيل. فقال يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام بل أبلغها أنا. بلغها يحيى ابن زكريا لبني إسرائيل، وكان من هذه الخمس كلمات أن أوصاهم بخمس أشياء: أوصاهم بالتوحيد، بالصلاة، بالصيام، ثم أوصاهم بذكر الله، فقال وأوصيكم بذكر الله فإن مثل العبد في ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو حثيثا. رجل طلب الجيش من العدو يجري وراء عزمين سكور، فدخل حصنا فلا يزال في منع ما كان في هذا الحصن، فهذا مثل من ذكر الله تبارك وتعالى فهو في حماية، في حرب من الشيطان ما دام في ذكر الله. إذن كل ما يطلق عليه ذكر لله تبارك وتعالى حماية ووقاية من الشيطان الرجيم. وهذا الذكر تستطيع أن تقول أن الذكر هو كل ما دون الغفلة، فعلمك تعلمك ذكر لله، دعاؤك ذكر لله، عملك بالحلال ذكر لله، بعدك عن الحرام ذكر لله، كل ما ضد الغفلة عن الله عز وجل كل ما هو ذكر لله تبارك وتعالى. لكن هناك أذكار، هناك ذكر، ذكر معين بألفاظ نستطيع أن نقسمه ثلاثة أقسام. أولا القرآن، هذا أعظم الذكر، سماه الله تعالى ذكرا، فقال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فسماه الله تعالى ذكرا. والقرآن كله ذكر، أنت في حصانة ما دام في قلبك قرآن، ما دمت تقرأ قرآن لك ورد يومي، أنت في حصانة من الشياطين، وعلى قدر ما أنت مع القرآن على قدر ما أنت بعيد عن سيطرة الشياطين، خاصة سورة البقرة وسورة آل عمران. النبي عليه الصلاة والسلام يحث على سورة البقرة خصوصا، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني القبر هو لا يقرأ في القرآن في المقابر، إنما تقرأ القرآن في البيوت. اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وفي حديث آخر فإن الشيطان يفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة. ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال سلام بن معاوية وهو أحد رواة الحديث البطلة السحرة، كل ما تقرأ سورة البقرة كل ما أنت محفظ من السحر والشياطين والسحرة على الأقل كل ثلاثة أيام. تقول أنا لست مسحورا، أقول لك تحفظ، اقرأ على قدر استطاعتك سورة البقرة في بيتك، لم تستطع أن تقرأها كل شهر كل ثلاثة أيام اقرأها كل شهر، لم تستطع أن تقرأ كل شهر اقرأها في ختمتك القرآن، لم تستطع اقرأها على الأقل مرة تقرأها. تقول أنا مشغل القرآن الكريم إذا على نريد إنسانا حيا يقرأ هذه السورة في بيته تحصين للبيت، ولكن لا تحطم من ناحية وتخرب من ناحية أخرى. فلا تكون أنت تقرأ سورة البقرة وحواليك الصور تطرد الشياطين والكلاب منتشرة في البيت ودول ما بيصلوش ودول بيسبوا الدين والعياذ بالله تعالى ودول بيهزأوا بسنة سيد المرسلين، يبقى أنت بتصلح والهدم شغال. فكيف تبني أنت وحدك وغيرك كثير يهدمه؟ لا يصح ذلك. إنما أنت قلنا العمل بطاعة الله تعالى عموما وقراءة سورة البقرة خصوصا لا تستطيعها السحرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن كان القرآن كله ذكر وكله حفظ للعبد خاصة سورة البقرة وسورة آل عمران، لكن البقرة هي الأصل والأولى، فإنك لو بحثت في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لوجدت أذكارا موظفة. يعني موظفة؟ يعني لها أوقات موضوعة فيها. هذه الأذكار تحفظك، خصوصا هذه الأذكار يحفظك الله تبارك وتعالى بها من الشيطان الرجيم. أولاها الأذكار دبر الصلوات، ومن ذلك ما ورد في فضل آية الكرسي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. إذا أنت تقرأ آية الكرسي بعد صلاة الظهر أنت في ذمة الله، أنت في حماية الله حتى صلاة العصر. قرأتها بعد صلاة العصر أنت في ذمة الله إلى المغرب، قرأتها المغرب أنت في ذمة الله إلى العشاء، قرأتها بعد العشاء أنت في ذمة الله إلى الصبح، وهكذا. آية الكرسي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أحد أصحابه بأن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة ثلاث مرات، وقال تكفيك من كل شيء. إذن آية الكرسي: قل هو الله أحد والمعوذتين، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بل اسمع إلى حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا خاصا بصلاة الصبح والمغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات رفعت له عشر درجات، أو أعطي عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات، وكان له حرز من الشيطان، وفي رواية ومسلحة في ذكر آخر مسلحة من الشيطان، حرز من الشيطان وقاية، وكان في حرز من كل مكروه وحفظ من الشيطان. الذكر الآخر مسلحة، ما معنى مسلحة؟ يعني قوة مسلحة من الشياطين، من الملائكة تحفظه من الشياطين، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي إحدى الروايات: قبل أن يثني رجليه، يعني هو بعد ما سلم يقول هذا الذكر عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي الذكر الآخر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، أعطي 100 حسنة وغفر له 100 سيئة، وكان له حرز من الشيطان يومه ذلك. إذا دي تقولها طول اليوم 100 مرة، بس دي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، على طول. إنما اللي بعد الصبح وبعد المغرب: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تزيد يحيي ويميت 10 مرات، كان له حفظ من كل ما يقرأ وحرز خاصة من الشيطان الرجيم. هذا أذكار بعد الصلوات. هناك أذكار موظفة في الصباح وفي المساء، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومنها: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذان الذكرين خصوصا في الصباح والمساء ثلاث مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك من كل شيء. في الصباح والمساء يقرأ آية الكرسي، والحديث مشهور وتحفظونه جميعا، حادثة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما تمثل له الشيطان في صورة رجل يسرق من الصدقة، أمسك به أول يوم ثم تركه، أمسك به ثاني يوم ثم تركه، أمسك به ثالث يوم. في اليوم الثالث قال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم أوديك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أنا أعلمك شيء تستفيد منه، اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أصبحت لا يزال عليك من الشيطان حافظ ولا يمسك بشيء حتى تمسي، وإذا قلته في المساء لا يزال عليك حافظ من الشيطان، يحفظك من الشيطان ولا يمسك مكروه حتى تصبح. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له: صدقك وهو كذوب. فأوصاه بآية الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى، يبقى إذا أصبح إذا أمسى بعد الصلوات. أيضا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بالناس، خاصة قل أعوذ رب الفلق والعذر من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عابس، أحد الصحابة، ألا أدلك على خير ما على أفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أفضل ما يتعوذ به المتعوذون. وهذه علمها جبريل الروح الأمين لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن دبر الصلوات أذكار، أذكار الصباح والمساء خاصة آية الكرسي والمعوذات والأذكار عموما، أذكار الصباح والمساء. فاسمع إلى ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء والنوم، تتقال في الصباح والمساء والنوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، دعاء يدعو به العبد ربه سبحانه وتعالى: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، شر الشيطان وشرك الشرك الذي يسوله الشيطان للعباد، والشرك الرواية الأخرى يمكن أن تقال كذا يمكن أن تقال كذا، وشركه يعني الكمين الذي يفعله الشيطان لاصطياد الناس. فيستعيذ بالله كل يوم الصبح وبالليل وعند النوم، يستعيذ بالله من شرك الشيطان. هذه أذكار بعد الصبح، بعد صلاة الصبح لغاية شروق الشمس، ممكن تتقال بعد شروق الشمس لكن وقتها الأصلي من صلاة بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. هذه أذكار الصباح والمساء، هذه أذكار مخصصة تقي من الشياطين ومن همزات الشياطين. ثم أذكار النوم التي منها قوله صلى الله عليه وسلم أيضا حينما أوصى: اللهم فاطر السماوات والأرض، قال: تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مضجعك. بالنسبة للنوم، النوم على طهارة، وقول أذكار النوم تحفظ من الشيطان الرجيم. ثم هناك النوع الثالث والأخير، وهو الأذكار المطلقة، والتي من أعظمها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتي منها قول بسم الله، وهذه قلت عند كثير من الناس، البسملة عند الطعام، عند بداية الأذكار، عند دخول البيت، عند الخروج البسملة، عند تناول شيء، عند إعطاء شيء البسملة، قول بسم الله، وخاصة على الطعام وتعليمها الصبيان. النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مرة مع أصحابه، فأتى فتى غلام في احدى الروايات كانما يقود شيطان، غلام جاي جاري دب بايده في الاكل على طول، فامسك بيده النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله سم الله في الاول اكل وكل بيمينك وكل مما يليك. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جماعه من الصحابه ياكلون، فاتى اعرابيا فضرب يده في الطعام فأكل الطعام في لقمتين اثنتين فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى هذا لكفاكم الطعام، لو الرجل ده سمى كان كفاكم الطعام. انظر إلى خطورة عدم التسمية في الأكل خصوصا، هذه أذكار عامة، ثم عدم التشبه بالشياطين، هذه بعض ما أوصي نفسي وإياكم بالتحصين به، اعتماد على الله، دعاء الله تبارك وتعالى، والتوكل على الله عز وجل، والاعتصام بالله والرضا بقضاء الله، ثم المحافظة على ذكر الله وهو الحصن الحصين. يكفيك في ذلك كتاب في الأذكار، مختصر النصيحة في الأذكار والأبيات الصحيحة، يكفيك كتاب حصن المسلم تجعله في بيتك في جيبك ونسخة في بيتك، وتستعين بالله، تقرأ ما أعوذك به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظك الله من الشيطان الرجيم، ترقي به أبناءك بآية الكرسي بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ترقي به أبناءك يحفظهم الله تبارك وتعالى، تسمي الله وأنت تعد أموالك، تسمي الله وأنت تربح، تسمي الله وأنت تبيع وأنت تشتري، يحفظ الله تبارك وتعالى لك حالك. هذا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه في كتابه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين، وأقم الصلاة.